بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة الفضلى على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في إطلالة جديدة من برنامج أوفى الأصحاب. نتابع وإياكم اليوم سيرة حياة الشاعر الولائي المنسي الكميت بن زيد الأسدي. في الجزء الثاني علنا نوفق بإظهار صورته الحقة التي لم ينصفها التاريخ، فبالرغم من كل الأذى الذي لحق بالكميت كظله واصطحبه التشريد من بلد إلى آخر، إلا أن ولاءه لم يتبدل، حيث كان شاعرا ولائيا نافح فيه عن أهل البيت عليهم السلام، ونظر وحاجج في الإمامة بقصائده، ولم يسبقه في ذلك أحد. في زمن تغنى فيه الشعراء بالغانيات ومجالس اللهو والأنس، وتلهوا بقشور الحياة ومفاتنها، فهو لم ينشد الشعر إلا عن عقيدة راسخة بأهل بيت النبوة عليهم السلام، حتى غدا شعره واجهة إعلامية يأبى شرها الحكام من جهة، ومدرسة عقائدية منقطعة النظير من جهة ثانية، ليكون علما مميزا بين علماء عصره. وكفى الكميت فخرا أن بشره الإمام زين العابدين عليه السلام بحسن الخاتمة، وهذا ما حصل، واستشهد الكميت ولم يعد عمره عن 46، وهكذا تختم الأعمار. برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به، نتابع وإياكم سيرة الكميت الأسدي في جزئها الثاني. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تمحض الكميت بن زيد الأسدي رحمه الله تشيعا لآل البيت عليهم السلام، عارفا بمقام الأئمة الذين عاصرهم، وهم السجاد والباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهم. وكانت ظاهرة استثنائية حين مدح المعصوم عليه السلام خروجه غير المألوف عن التقية، لأنه تقدم حين أحجم الناس كلهم، وتقدم حيث تأخر الجميع، وكاد ذكر أهل البيت أن يبيد، وتربى على حب أعدائهم الصغير وهرم الكبير. ولقد دفع الكميت ثمنا باهظا جراء موقفه التاريخي هذا، لكننا على يقين من حسن عاقبته بعد أن أكد ذلك 3 من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. ولقد حقدت عليه السلطة الحاكمة على مستوى الخلفاء وعلى مستوى الولاة، مما جعل منه طريضا مشردا يهرب بين الحين والآخر إلى حيث لا تطاله أيديهم. وكان قد هجى الوالي على البصرة والكوفة خالد بن عبد الله القسري، وهو من ظلمة الولاة وأكثرهم حقدا، فاشترى الوالي جارية حسناء وأحفظها قصائد الكميت المعروفة بالهاشميات، أي التي مدح فيها أهل البيت عليهم السلام، وأعدها ليهديها إلى هشام بن عبد الملك، وكتب معها بأخبار الكميت وبهجائه لبني أمية، ومن جملته قصيدته التي يقول فيها: فتلك ولاة السوء قد طال ملكهم، فحتام حتام العناء المطول، رضوا بفعال السوء في أهل دينهم، فقد أيتموا طورا عداء وأثكلوا، فيا ربي هل إلا بك النصر نبتغي عليهم، وهل إلا عليك المعول. وهو يرثي فيها زيد بن علي الشهيد وابنه الحسن بن زيد، ويمدح بني هاشم ويهجو بني أمية. فلما تليت عليه، يعني على هشام، أو قرأها أكبرها وعظمت عليه واستنكرها، وكتب إلى وليه خالد يقسم عليه أن يقطع يديه ورجليه، ويضرب عنقه، ويهدم داره، ويصلبه على تراب الدهر، ولا أعلم شيئا يمكن أن يصنع بامرئ أكثر من هذا. فلم يشعر الكميت إلا والخيل أحدقت بمنزله فأخذ وحبس، وكان أبان بن الوليد البجلي عاملا على واسط وصديقا للكميت، فبعث إليه بغلام وقال له: أنت حر إن لحقته. وكتب مع الغلام كتابا للكميت يقول فيه: بلغني ما صرت إليه وهو القتل، إلا أن يدفع الله، وأرى أن تبعث إلى حبة وهي زوجة الكميت من فاضلات الشيعة، فإذا دخلت عليك تنقبت نقابها، أو إذا دخلت عليك تنقبت نقابها ولبست ثيابها وخرجت، فإني أرجو ألا يؤبه لك. فبعث إلى حبة وقص عليها القصة وفعل بما أشار به عليه وخرج هاربا، فمر بالسجان فظن أنه المرأة فلم يعرض له فنجا، وأنشأ يقول: علي ثياب الغانيات وتحتها عزيمة أمر أشبهت سلة النصل. ثم أقام مدة متواريا وأيقن أن الطلب قد خف، سار في جماعة من بني أسد إلى الشام وقدم اعتذاره إلى هشام وطلب منه الأمان من القتل، ولم يزل به حتى أجاره. لكن الكميت قبل أن يذهب إلى دمشق أرسل وردا ابن أخيه زيد إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام وقال له: إن الكميت أرسلني إليك وقد صنع بنفسه ما صنع، فتأذن له أن يمدح بني أمية؟ قال: نعم، هو في حل فليقل ما يشاء. فلما دخل الكميت على هشام بن عبد الملك سلم ثم قال: يا أمير المؤمنين، غائب آب ومذنب تاب، محى بالإنابة ذنبه وبالصدق كذبه، والتوبة تذهب الحوبة، ومثلك حلم عن ذي الجريمة وصفح عن ذي الريبة. فقال له: ما الذي نجاك من خالد القسري؟ قال: صدق النية في التوبة. قال: ومن سن لك الغي وأورطك فيه؟ قال: الذي أغوى أهدم فنسي ولم يجد له عزما. فإن رأيت يا أمير المؤمنين تأذن لي بمحو الباطل بالحق. وأنشده أبيات في مدحه، وكان هشام متكئا فاستوى جالسا وقال: هكذا فليكن الشعر. ثم قال: قد رضيت عنك يا كميت. فقال الكميت: يا أمير المؤمنين، إن أردت أن تزيد في تشريفي لا تجعل لخالد القسري علي إمارة. قال: قد فعلت. وكتب له بذلك وأمر له بجوائز وعطايا جزيلة، وكتب إلى خالد أن يخلي سبيل امرأته ويعطيها العطايا الجزيلة. وفي هذه الرواية نجد أن الرجل قد ضاقت به السبل بسبب مدحه لأهل البيت عليهم السلام، وألقي القبض عليه وكاد أن يقتل بأشنع قتلة، حتى من الله عليه بالفرج وبحيلة. ولسنا في صدد أن نحفظ الجميل لوالي واسط أبان ابن الوليد البجلي، فإنه من الظالمين وأعوانهم، لكنه وجدها فرصة إذا نجا الكميت أن لا يكون من مهجويه أو أن يكون من ممدوحيه، وربما يكون قد جرى تهريبه بهذه الطريقة وبتواطؤ من الجميع كي يقدم على هشام فيحظى بمدح منه، لأن شاعرا بمستوى الكميت هو بمثابة فضائية إعلامية في زماننا يتقي الحكام منها أن تشن عليهم حربا. كل هذا يبقى في إطار الاحتمالات، بيد أنه لم يحرك ساكنا في مدح الأمويين حتى استأذن إمامه في ذلك. ولو لم يأذن له الإمام عليه السلام بذلك لفضل الموت حتما، لأنه ليس من النوع الذي يمكن أن يفرط بتاريخه الولائي وبمستقبله الذي بشره به الأئمة عليهم السلام. وقد دخل يوما على الفرزدق الشاعر والأخير أسن منه وأكثر خبرة، فقال: يا أبا فراس، إنك شيخ مضر وشاعرها، وأنا ابن أخيك الكميت بن زيد الأسدي. قال: صدقت، فما حاجتك؟ قال: نفث لساني فقلت شعرا، فأحببت أن أعرضه عليك، فإن كان حسنا أمرتني بإذاعته، وإن كان قبيحا أمرتني بستره، وكنت أول من ستر عليه. أعجب الفرزدق بمنطقه، فقال: إني لأرجو أن يكون شعرك على قدر عقلك، فأنشدني. فأنشد الكميت طربت وما شوقا إلى البيض أطرب. فقال الفرزدق فما يطربك يا ابن أخي؟ فأكمل الكميت ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، ولم يلهني دار ولا رسم منزل، ولم يطربني بنان مخضب، ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعضب، ولكن إلى أهل الفضائل والتقى وخير بني حواء والخير يطلب. فقال الفرزدق من هؤلاء؟ ويحك. فأكمل إلى النفر البيض الذين بحبهم إلى الله فيما نابني أتقرب، بني هاشم رهط النبي، فإنني بهم ولهم أرضى مرارا وأغضب. قال الفرزدق لله درك يا بني، أصبت فأحسنت إذ عدلت عن الزعانف والأوباش، إذن لا يصرد سهمك ولا يكذب قولك، يا ابن أخي أظهر ثم أظهر ثم أظهر وكد الأعداء، فأنت والله أشعر من مضى وأشعر من بقي. إن الكميت فاجأ الفرزدق بانقلابه مباشرة على الميزات التهافتية لعصره، عصر القيان والغناء واللهو والمجون، أعرض عن كل هذا فلا حسناء تطربه ولا الدور ولا القصور، واتجه مباشرة إلى رهط النبي الذين بهم ولهم يرضى ويغضب، وهو تمرد ولائي منقطع النظير، جعل من صاحبه نجما محلقا في سماء الشعر ومفوها مسقعا تعلق بالعروة الوثقى، فانتشلته من حضيض الدنيا إلى عزها ومن شقاء الآخرة إلى نعيمها، لكنه عانى الكثير في سبيل هذا الحق، لأنه كان ولما يزل كالجمر المقبوض عليه لا تخبو جذوته ألما في يد قابضه. قال ابن زائد العزيزي لقد امتاز هذا الشاعر بمزايا لم تجتمع لسواه، فقد كان خير مصور لاتجاهات عصره في شعره، وانقطع لمدح آل البيت مدحا كان يكلفه حياته، وكان حافظا للقرآن الكريم ومن فقهاء الشيعة المعدودين، ولعله أول من أجاد الجدل الفقهي وناظر في التشيع جهرة، وهو أمر يحتاج إلى شجاعة أدبية غريبة. وقد كان الكميت كاتبا حسن الخط، وكان في أول أمره معلما، فلا عجب إذا عرضته مهنته لشيء من الاحتقار، تأثرا بعقلية كانت تحقر مهنة التعليم وترى في المعلمين فئة مستضعفة. انتهى كلام العزيزي. لقد اختلف منهج الكميت الشعري عن معاصريه الشيعة الذين كانوا يعتمدون التحسر والبكاء والرثاء وإظهار العاطفة. هذا كله جيد، لأن للعاطفة طريقها إلى النفوس، غير أن الكميت اعتمد الحجاج لأول مرة في الشعر، أي إنه صاغ الحجج التي للشيعة شعرا موزونا وقويا، مما جعل من شعره مذهبا عقائديا أكثر منه حالة تظلم واستعراض. فهو على سبيل المثال يقول: فإن هي لم تصلح لحي سواهم، فإن ذوي القربى أحق وأوجب، يقولون لم يورث ولولا تراثه لقد شركت فيه بكبل وأرحب، وعك ولخم والسكون وحمير وكندة والحيان بكر وتغلب. ومفاده أن الرسول إذا كان لا يورث كما يدعى ذلك، فإن لكل قبيلة الحق في الخلافة، وإن كان يورث فبنو هاشم أولى بالخلافة لقرابتهم من الموروث. وكان مدحه لبني أمية ليس فيه أدنى حجاج، بل هو واضح أنه كان من باب الاضطرار لدفع البلية. ولم يترك الكميت قضية مفصلية إلا وتحدث بها، كالغدير مثلا حيث قال: ويوم الدوح دوح غدير خم، أبان له الوصاية لو أطيع. ثم يجهر وبكل جرأة بما هو عليه، وبصوت رخيم عال يسمع كل الناس: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. بل لقد أصبح شعره موضع احتجاج الفقهاء من بعده، فهذا السيد المرتضى في كتاب الفصول المختارة يقول: سمعت الشيخ أدام الله عزه، أي الشيخ المفيد، يقول: ومما يشهد بأن آل محمد أحق بمقام النبي صلى الله عليه وآله من النظم الذي قد ضمن وافي الاحتجاج قول الكميت بن زيد الأسدي رحمة الله عليه، وهي الأبيات السالفة الذكر: ولقد توفي الكميت في خلافة مروان بن محمد آخر الحكام الأمويين، ولم يدرك دولة بني العباس، والسبب الظاهر في شهادته أنه مدح الوالي الجديد مكان خالد القسري معرضا بخالد، وكان الجند عند الوالي متعصبين لخالد فوضعوا سيوفهم في بطنه ووجأوه بها وقالوا: أتنشد الأمير ولم تستأمره؟ فلم يزل ينزف من جروحه حتى استشهد، وكان شعره حين مات يزيد على 5000 بيت. وقال ابنه المستهل: حضرت أبي عند الموت وهو يجود بنفسه ثم أفاق ففتح عينيه ثم قال: اللهم آل محمد، اللهم آل محمد، اللهم آل محمد 3 ثم قبض. نحن نشك بقصة مقتله شكا معتدا به، إذ لا يعقل أن يبقى الوالي الممدوح واسمه يوسف بن عمر ساكتا على هذه الجريمة إن كان صاحبا للكميت، بل الأرجح أن تواطؤا حصل من أعلى مستويات السلطة حكاما وولاة لإسكات هذا الصوت الذي هيج الرأي العام، وكان سببا في سقوط هيبة الأمويين وقوة شوكة الهاشميين، وقد نجحوا في ذلك. لا يهم على من تقع المسؤولية، فإن الجهاز الأمني يتبع جهازا سياسيا مسؤولا عنه يتلقى منه الأوامر، بدليل أن أحدا لم يعاقب قتلته. وهكذا أبى الأمويون إلا أن يختموا ملكهم بقتل النخب العلمية والقيم الأدبية التي كان الكميت أحد أعمدتها، وخسر المجتمع الإسلامي بل الإنساني شاعرا بليغا وخطيبا فقيها لم يتجاوز 46 من عمره، وكان ما بشر به الإمام زين العابدين قبل ذلك بالشهادة قد تحقق. هكذا هم أصحاب الأئمة، شهداء أحياء وشهداء أموات.
ونعم هذا التبيان سماحة
الله يطيل عمرك عزك الله.
كان للكميت مذهبه الإضراب الولاء والعقائد، فلكم مذهبكم.
الله يطيل عمرك، نحن على مذهب أهل البيت.
العفو سماحة الشيخ. على ما يدل أسلوب الحكام كما تفضلتم على هذا الأسلوب الوحشي في قتل الناس إذا جاز المقال؟
شوف، بدأت المسألة مباشرة بعد وفاة رسوله، يعني رجل اسمه الفجاء جاء به وأحرق في البقيع، وهذا لا يوجد عندنا حكم بحرق إلا ما نص عليه بشكل واضح، لعله بعض الفقهاء يرون أن فعل المنكر بين رجل ورجل يوجب هكذا حد، والحد مخير بين أن يرمى من شاهق أو تضرب عنقه أو تقطع يديه ورجليه. اعتمد الحكام سياسة البطش الترهيبي، يعني شو بيفسر لي إخواننا المشاهدين الآن، ماذا يفسرون لي قول عبيد الله بن زياد لعمر بن سعد: أنك إذا ظفرت بالحسين فاقطع رأسه وأوطئ الخيل صدره، وأنا أعلم أن ذلك لا يضيره، لكن لعهد قطعته على نفسي. هذا أمر ينبغي أن نتوقف عنده. طيب، قتلتم الرجل، سلبتموه، أرديتموه عطشانا طريضا غريبا، قتلتم آل بيت النبوي، رد الصدر بالخيول، ليش؟ لماذا؟ يريد أن يمثل كي تصل أخبار الفاجعة إلى جميع أحياء العرب فيرتدعوا، يخافوا، لأن الأسلوب البشع في تنفيذ الجريمة بوقت قصير جدا في يوم واحد في رابعة من النهار من الفجر إلى ما بعد الظهر بقليل كانت المذبحة قد تمت، ولم يتبقى إلا امرأة طريضة ورجل مريض وطفل يلوذ بعمته وبأخواته من هنا وهناك. ولم تكن واقعة الحسين صلوات الله وسلامه عليه الواقعة الوحيدة، بل كنا نرى بطش الأمويين والحكام بشكل بشع، بشكل جدا مقيت. شو معنى أن قطع يديه ورجليه وهدم داره واصلبه على باب داره؟ كيف قضى رحمة الله عليه ميثم التمار؟ كيف قضى؟ مصلوب، مقطوع اليدين والرجلين واللسان على جذع نخلة 3 أيام حتى أنهكه النازف فقضى شهيد. كيف مات رشيد الهجري؟ كيف مات كميل ابن زياد النخعي؟ كيف ماتوا هؤلاء الرجال بأبشع قتلة؟ إذن كان في مسألة ممنهجة في البطش والتقتيل الذي يترك صدى مرعبا، يترك صدى مرعب. أنت لما تستطيع أن تستأصل البيت بكيلوغرام من المتفجرات والعياذ بالله، لماذا تضع 100 كيلوغرام؟ لإيقاع الرهبة في النفوس، لإيقاع المتردد ما بيعود يسترجي، يقدم المقدم يصبح خائفا على عياله، على بيته، على أن يهدم داره، تصادر أملاكه، تسبى زوجته، وهكذا. هذه الأساليب، أساليب القمع التي تعتمد في سبيل البقاء في السلطة، أساليب ممتدة متأصلة عند الأمويين، يستعملونها دائما بلا أدنى تردد، بلا أدنى تردد. ولذلك سلطوا، من جملة ما سلطوا، من سلطوا الحجاج ابن يوسف الثقفي على أهل العراق، يسومهم سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويقتل أطفالهم ونساءهم، وأحصي له 120,000 قتيل، ويعني قتل أمة بكامله. هذا كان ديدا. العقاب الذي كان سينزل بالكوميت من هذا القبيل، حتى تقطع الألسنة، ممنوع تحكي. أخي عم قول شعر، ممنوع. إما أن تقول الشعر فينا، يعني مثل ما قال الشيء بالشيء يذكر.
نعم.
القرامطة عندما احتلوا مكة، دخل كبيرهم علي بن طاهر، نزع ميزاب الرحمة من على ظهر الكعبة وأغلق الكعبة وقال لأنصاره أعملوا السيف في الحجيج. كانت المذبحة داخل المسجد الحرام. من شدة ما أصابه من 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 حال نرجسي، وقف على حجر إسماعيل مستلا سيفه، ثم قال: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم، أنا منا الأمير ومنا الوزير، منا المشير ومنا أنا، انتهى. هؤلاء يظنون أن الله يخلق الخلق ليفنوهم هم. حكمي ويعني دقة من قبل الكوميت أن استطاع أن يلتف على هذا الموضوع.
عند الله الاحتساب على كل سمح.
نسأل الله حسن العافية.
مشاهدين الكرام، وقفة قصيرة نتابع بعدها سيرة الكوميت الأسدي في جزئها الثاني. كرما لأمرا ابقوا معنا. نرحب من جديد مشاهدينا الكرام من برنامج أوفى الأصحاب، ونرحب بسماحة الشيخ كذلك.
الله يخليك
سماحة الشيخ. نعود إلى سير الحلقة وإياكم. يعني لماذا يذهب الكوميت إلى هشام بن عبد الملك برجليه مع أنه يعلم أنه أصدر حكما بقتله؟
أنا لا أقول إن اليأس دفع الكوميت. الكوميت يعلم، أخبره المعصوم الذي يعتقد بعصمته أن الشهادة مصيره. طيب إذا كان قد أخبره بذلك،
ما الدافع هذا؟
فما الدافع؟ ربما لأني عم بحكي عن شاعر وفقيه وعن رجل عاقل، ربما أراد أن يقيم حج، بمعنى أنه شعر بمخالفته للتقية أن الآخرين قد يشعروا بأنه فرط بالحجة التي كانت في يده، فأحب أن يسترجعها. من هنا أفهم تماما إذن الإمام له بأن يقول ما يشاء. الإمام ليس حريصا على مدح هشام ابن عبد الملك، الإمام حريص على أن تبقى الحجة بيده وبيد أصحابه. طيب ماذا سيخسر الكوميت؟ هو مقتول مقتول، لماذا يبقى طريدا؟ إن خفت أمرا فقع فيه، فإن شر توقيه أصعب من تلاقيه، كما يقول أمير المؤمنين
عليه السلام
حسم أمره. هلأ نقطة القوة التي يمتلكها الكوميت أنه بمثابة فضائية إعلامية قوية في زماننا، ما لح سمي أسماء، مرهوب الجانب، فيخشى إن قتل أن يثبت ما قاله بحقهم، بمعنى أنه لو لم يكن حق لما فعلوا. مين هو اللي كان داهي؟ اللي كان داهي دهماء ويحسن التعاطي مع الشعراء كان معاوية بن أبي سفيان. شبب عمر بن أبي ربيعة بابنته هند. طيب شو بيعمل فيه؟ يقطع لسانه، يقتله، يبقى التشبيب بابنته، ما تغزل بها، يقال في اللغة شبب بها.
شبب، نعم.
طيب بعت وراه، تعال إجا، قال أنت ساويت لي مشكلة ببيتي. قال وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال فرحت هند بمدحك لها وبتغزلك بها، لكن حزنت شقيقتها. قال ولها شقيقة؟ قال نعم، واسمها فلانة. فبدأ يشبب بفلانة، فأظهر معاوية للناس كذبه، لأنه لم يكن له بنت إلا هند على اسم آكلة الأكباد أمي.
نعم.
هذا بيعرف كيف يلتف فعلا، هوديك ما بيبلغوا كيف يمكن لتعاطي بهذا. اقتلوا. طيب إذا قتلناه ثبت شعره وتناقلته الألسن من مكان إلى مكان، شو مساوي؟ شو بنعمل؟ فكانوا يترددوا. طيب إذا جاء فمدحنا، ربما نقول كما قال الأعرابي عندما قرأ عليه كتاب الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وقرأ عليه آية تمدح الأعراب، من الأعراب من يؤمن، قال لا بأس، هجانا ثم مدح، فكأنما شر هذا بخير ذلك.
نعم.
لذلك أنا نقلت لإخواني المشاهدين في الحلقة، قلت لهم أنه حقيقة ممكن يكون في تواطؤ فعلي بتهريب الكوميت من السجن، بتواطؤ مع والي واسط للوصول إلى ما يصل إلى ما حصل مع هشام ابن عبد الملك. طيب نجي كمحللين أدبيين فعلا نقرأ مدحه في أهل البيت، تجد عاطفي جيشي قلب، ورحم الله السيد مصطفى جمال الدين، إن أقسى ما يحمل القلب أن يطلب منه لنبضه تفسير، فقلوب على هواك تغني وأكف إلى علاك تشير. شو فسر لك نبض قلبي؟ ما بقدر فسر. شعره في الأمويين شعر متكلف جيد، هو لا يقول إلا شعرا جيدا، هو شعره جيد، لكن لم يجبل شعره مع الأمويين بتلك العاطفة الجياشة، بتلك المحبة الصادقة
لأهل البيت،
بتلك الحجة الصاعقة التي تأخذ وتلوي بالأعناق.
نعم. سمحت الشيخ، إلى سؤال آخر، لماذا كان موقف الفرزدق بهذه الحماسة من الكوميت؟ عندما
الفرزدق أسن من الكوميت، وشعره كان أشهر،
خمرته التجارب
طبعا، وهما مضريان، لذلك قال يا عم، يا ابن أخي، يا عم. في تلك المرحلة كان النزاع اللفظي قد احتدب بين القحطانية والنزاري، يعني يمني وشمالي، جنوبي وشمالي، وكان كل من الشعراء ينتصر لنفسه. وهناك من المحللين من يقول إن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سمح بذلك كي يفكك الدائرة الخاصة حول الحكام، وهذا ساهم في اضمحلال الأمويين. لذلك كان دعبل من جهة والكومات من جهة، ممكن يساووا تناقض بين المضرية والنزارية. أنا لا أوافق هذا الكلام ولا أتبنى، إنما نقلته على سبيل النقل فقط، لأنه أئمتنا لا يأتون المسألة هكذا. ما في إمام من أئمتنا يسقط عليه الواقع الحاضر، هو يسقط نفسه، هو الإمام. إمام حتى في المسألة الزمنية والمكانية، وإلا ما قيمة إمامته؟
نعم.
إذا كان يريد أن يتسنن من الأحداث موجة يركبها، لا، هو الحدث، هو القطب، وعليه تدور أرحاء الرحى. طيب. الفرزدق كان أسن من الكوميت وأكثر خبرة، وكان أيضا من الشيعة الموالي، وقصيدته في زين العابدين قصيدة عصمار.
نعم.
هذا الذي، ويبدو أن الذي كان ينطق بالشعر إن نطق بشعر ضئيل كان سبة عليه، فيأمره أهله بكتمانه، أوعك تحكي فيسبنا العرب بشعرك الركيك. ولذا في عندما جاء نعي المهدي العباسي إلى البصرة، اجتمع الناس في مسجد البصرة، صاح صائحهم: مات الخليفة أيها الثقلان. اشرأبت أعناق القوم، هذا أشعر العرب الذي نعى الخليفة إلى الإنس والجن في صدر البيت، صاروا الكل منتظرين يسمعوا عجز البيت. أعاد، قال: مات الخليفة أيها الثقلان، كأنني أفطرت في رمضان. فتبين أن العجز هزيل، فضرب به المثل في الحمق. إجا الكوميت لعند الفرزدق، قال: يا عم، عندي نفثات في لساني، إذا كانت مما تذاع أذعته، وإن لم تكن مما تذاع
سترتها،
استرها علي، أنت تكون أول من ستر. قال: قل يا ابن أخي. الكوميت يرحب أن يكون في المضرية شعراء يعينونه على ما هو عليه.
نعم.
خاصة الإحم بينه وبين جرير، وبين الراعي النميري وجرير، وكان في حالة احتدامية وقوية جدا منه. فبدأ: طربته وما شوقا إلى البيض أطرب. طيب، شاب ولا يطرب للبيض من النساء، فما الذي يطربه؟ أخذ بمجامع قلبه، ثم بدأ يترقى: ولا السانحات، لا القصور، لا أمر سليم القرن أم مر أعضبه، ولكن إلى الأولى من آل أحمد، بهم ولهم أرض مرارا. هون استطاع أن يرفع المستوى الحماسي من الحضيض شيئا فشيئا شيئا وهو أسلوب تصويري مهم جدا في صناعة الشعر، إلى أن وصل إلى الذروة فتفجر الفرزدق. قال: أظهر ثم أظهر ثم أظهر، لا يسرد سهمك ولا يكذب قولك. يعني أعطى دعم، وخاصة أنه دغدغ عقل ومشاعر الفرزدق بأهل البيت الذين سجن لأجلهم الفرزدق من قبل بقصيدته التي قال فيها بزين العابدين ما قال صلوات الله وسلامه.
صحيح أيضا سمحت الشيخ أن الكوميت أول من جادل في الإمامة شعرا؟
نعم، قالوا، والكلام للجاحظ، كان الجدال موجود، لكن أن تصاغ الفكرة العقائدية خاصة في موضوع الإمامة أن تصاغ بالشعر، هذا أمر لم يكن معهودا. أضف إلى ذلك، أنت لست أمام شاعر ببغائي، أنت أمام شاعر فقيه يعرف كيف يصوغ الحجة. عندما تتحدث عن فقيه يعني أنت مع شخص يحسن إصاغة الحجة، وهذا ما فعله الكوميت. لذلك قد تجد أبيات لحسان بن ثابت من بعده احتجاجات، لكنها ليست بذلك السبك وبذلك الإحكام الممنهج والمفهرس.
دواته العقيدة،
لأنه رجل فقيه عالم محدث لبق، ثم يأتيه الكلام بالنهاية عربي من أقحاح العرب، يأتيه الكلام لينا هينا طيعا، يعجنه كما يشاء، ليشكل ليكون بذلك نحات كلمات على وفق المقاس العقائدي الذي يريد. وهذه صناعة أقطع جازما أنها من أصعب صناعات الشعر.
نعم. طيب سماحة الشيخ، إلى النهاية المؤسفة للكوميت، يعني ماذا نقول في نظام حكم يقتل مثل هكذا شاعر مثلا؟
النظام حكم يقتل النخبة، شو بدك تسمي؟ ماذا يسمى نظام الحكم الذي يقتل نخبة أبنائه؟ الآن إذا أردت أن تجد نظاما وتحكم عليه، بماذا تحكم عليه؟ بالمستوى الاقتصادي للناس، بمستوى الحريات التي ما هي ممنوحة للناس، بمستوى اجتماعي للناس، بدك تشوف من هم أهل السجون. إن كان أهل السجون هم أهل الدنيا الخسيسة الدنية، أهل الإجرام وأهل، أما لا، إذا بدك تشوف الدكاترة والمهندسين وعلماء الأمة داخل السجون، وكل يوم يعدم طبيب، وكل يوم يعدم مهندس، وكل يوم يسحل مفكر، وكل يوم، هذا ليس دليل عافي، ليس دليل عافي. طيب من هم الذين بقوا أحياء في حكومة الأمويين؟ عد معي، معبد المغني، مخنثو المديني، كان إذا سمع أحدهم ببيت من الشعر قد غني كان يبعث وراء قاضي، قاضي قاضي يحكم باسم الله ورسوله، قاضي المديني. لما غناه طويس ببيت من البيوت، دب على الأرض، أخذ عليه، جعلهم في أذنيه، قال اهدوني فأني بدنا. هذا القاضي الوقور، قاضي المدينة. بلغ الخبر الخليفة، عزلوا للقاضي، بعثوا القاضي، قال ما لك حق تعزلني حتى تسمع ما سمعت. قام سحبهم كلهم، المغني وقائل الشعر وضربين الدف والطبل والعياذ بالله مع القاضي. شوف هالصحبة وهالرفقة، هذا نظام الحكم. قل لي من تعاشر أقول لك من أنت.
صحيح.
اجوا لعنده، قال أسمعني ما أسمعت القاضي، أسمعه. طارب الخليفة، قال عد إلى عملك راشدا. أعاد القاضي إلى عمله راشدا بعد أن دب على الأرض ووضع نعليه في أذنيه وقال اهدوني فإني بدنا، خذوني هديا بالغ الحاج. ضاع، هستر. طيب هاو أحياء، ويحشى فم المغني ذهبا وفضة، والكوميت ابن زيد الأسدي يلاحق من بلد، رأس وعميد الأدب العربي في عصره، يلاحق من بلد إلى بلد حتى يجأه جلاوزة النظام بسيوفه. صحيح ما سلوها، بس خلوها بالغماد ونعروا فيها، حتى أصابه نزف داخلي، ولذا لم يلبث بعدها إلا عشي وتوفي الرجل
رضوان الله عليه.
طيب هؤلاء يقتلون، والمغنون المخنثون يعيثون في الأرض وفي بلاط الحكم فسادا. أي نظام حكم هو هذا؟ هكذا علمهم رسول الله الذي نحكموا باسمه. قضى الكوميت، يعني يمكن لو باقي سنة كان ضمط، لأنه له دالة على العباسيين باعتبارهم من الهاشميين الذين مدحهم، وإن كان لا أمان لهم، غدر الرشيد بيحيى كيف ينكتم. نعم، هكذا نكون يعني أعطينا شيئا من سيرة الكوميت بشوية تحليل. نعتذر من إخواننا المشاهدين إن كنا قد أسأنا،
العفو أجبتم سماحة الشيخ،
نحتسب.
أيدكم الله بنصره.
الله يخليك يطول.
مشاهدينا الكرام، خالص الشكر لكم لمتابعتكم إيانا في حلقة اليوم. نلتقي غدا بإذن الله مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به، مع شخصية جديدة من علماء الإسلام. في كلاءة الله، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.